بنتاهما أسمى نساء نبينا يا حبذا الأبوان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الخاصة من برنامجنا شرح كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، حيث ننتقل من ذكر فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضائل ومكانة بعض أتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في اتباع الصراط المستقيم، وهو أحد علماء وأئمة عصرنا هذا العصر المبارك، مع مناقب وتراجم أئمة هذا الزمان. ومعنا في هذه الحلقات الحديث عن إمام من هؤلاء العلماء، وهو الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى. واستكمالا لهذه الحلقات مع مقدمها فضيلة الشيخ أبي صلاح المقدام الحضري، فنحيل الكلام إليه لنستأنف ما ابتدأناه في الحلقة الماضية.
بارك الله فيكم شيخنا المبارك، اللهم أمين. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وسيد رسله سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. فنسأل الله أن يبارك في فضلة الشيخ مجدي جزاه الله عنا خيرا، وأن يرفع قدره، اللهم أمين، وأن يجعل هذا في ميزان حسناته وحسناتنا وأنتم وجميع المسلمين، اللهم أمين. ونرحب بفضلة الشيخ علي الوصيفي معنا في هذه الحلقة الخاصة، والتي استضافنا فيها فضلة الشيخ أبو عمير في برنامجه، فجزاه الله عنا خيرا. لنواصل هذه الحلقة التي قد انتهينا من الكلام فيها، أو توقفنا في الكلام فيها عند رد الشيخ على الشبهات المثارة حول سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وكنا قد توقفنا عند الرد على القائلين بالاقتصار على القرآن، وبينتم جزاكم الله خيرا أن السنة أساس، وأن منكر السنة كافر بالله عز وجل، ولا يمكن أن يكون هناك دين بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا متفق عليه تماما عند جماهير المسلمين وعلماء الأمة سلفا وخلفا وهكذا. وأن هذه الدعايات دعايات مضللة وباطلة يثيرها أعداء الإسلام في كل وقت. لكننا نريد أن نجزئ بعض الأشياء لنرد عليها، أو لنبين رد الشيخ عليها رحمه الله. والنقطة الأولى، وهي نقطة أثرها الكثير من الناس، وأنهم يقولون أن هناك أحاديث حتى ولو كانت صحيحة تتعارض مع العلم الحديث وتتعارض مع الطب وهكذا. وأثاروا حديث الذبابة، إذا وقعت الذبابة في إناء أحدكم فليغمسها، سبحان الله، فإن في إحدى جناحيها الداء وفي الآخر الدواء، وأن هذا الكلام غير مقبول عقلا، وتكلم من تكلم في هذا. فكيف رد الشيخ رحمه الله، وكيف نأتي أيضا بالرد على هذا الكلام لنفهم أبناء أمتنا الحق من الباطل، بارك الله فيكم. فضل الشيخ علي رحمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أقول ابتداء إن قضية إنكار السنة ليست مقتصرة على ما كان من بعض الناس في زمن أو بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بعد صغار الصحابة، ولا ما يحدث في هذه الأيام، بل إن الذين اشتهروا بإنكار السنة وتعطيلها هم الشيعة الروافض الذين كفروا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا الأمر واضح في معتقداتي، فإنهم يكذبون البخاري ويكذبون مسلما ويكذبون النسائي والترمذي وابن ماجه وسائر السنة، لا يقبلونها عن طريق أهل السنة، لأنهم يقولون إن السنة لا تصح إلا عن طريق أئمتهم. فإذا كان القول كما يقولون فهم أيضا يشتركون مع من كذبوا سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن تكذيب الصحابة رضي الله تعالى عنهم ورد أقوالهم يعتبر رد للشريعة ويعتبر رد لدين الله عز وجل ويعتبر رد للإسلام الكلية. ولذلك كان الأئمة إذا تناظروا مع الشيعة فإنهم لا يقبلون المناظرة حتى يقروا بأمرين: الأول يقروا بكتاب الله عز وجل وبتفسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم لهذا القرآن، والثاني يقروا بالسنة التي نقلها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للقول بتعارض بعض الأحاديث كتعارض حديث الذبابة مع العلم، فلا يمكن أبدا أن نقول إن العلم قد اتفق على تكذيب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مقدمة. لا. يعني لا يمكن أن نقول إن الفكرة أو العلم الحديث قد اتفق على ذلك، فهذه القضية قضية موضع خلاف بالنسبة للنظريات العلمية. الأمر الآخر من ناحية الشرع والدين، فلا بد أن نثق في قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلوم الرسالية علوم إلهية، والعلم الإلهي قطع يقيني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فكل مصدق برسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون مصدقا بأقواله، ولابد أن يكون مؤمنا بأخباره صلى الله عليه وسلم، ولابد أن يكون متبعا مهتديا مقتديا مطيعا لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من أساس التصديق بلا إله إلا الله محمد رسول الله، طاعته فيما أمر، وألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع، وكذلك الإيمان والتصديق بما أخبر به النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلابد أن نسأل هؤلاء: هل أنتم مصدقون برسول الله؟ هل أنتم مؤمنون بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أم أنكم تظنون أن الرسول جاء بالصلاة والصيام والحج والزكاة، وأن هذه المسألة العلمية أو المسألة الطبية ليست من جملة مهام النبي صلى الله عليه وسلم أن يوضحها، وأن هذه من مهمات الأطباء ومن مهمات العصر الحديث ومن مهمات التجارب؟ يعني هل الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له دخل في بيان هذه الأمور؟ الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وكما قال الله عز وجل: إن هو إلا وحي يوحى. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: فإن في أحد جناحيها داء وفي الآخر دواء، قال شيئا وهو أمي لا يمكن أن يعلمه من تلقاء نفسه، إنما يعلمه عن طريق الوحي. يعني هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما أشار إليه: فليغمسها إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه أو فليغمسها، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، فالتعليل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أبدا، لا بالمختبرات، يعني ليس لم تكن هناك معامل ولا مختبرات في ذلك الوقت حتى تبين أن هناك داء وهناك دواء، إنما أخبر ذلك عن طريق من؟ عن طريق الوحي، والوحي هو وحي الله عز وجل، والله عز وجل هو الذي خلق وهو الذي يعلم من خلق. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فإذا كان الله عز وجل قد أخبر أن هناك داء وهناك دواء، فلا بد أن نصدق بكلام الله عز وجل. فإن طعن فإن طعننا سيعود بالضرورة على النبي صلى الله عليه وسلم أنه الذي قال هذا الكلام. أما إذا كانوا يطعنون في السند فليس هذا عملهم، وليس هذا هو محض اجتهادهم ومحض وظيفتهم، فإن الذين لهم الحق أن يثبتوا صحة السند أو يطعنوا في السند هم الجهابذة علماء الحديث، كما يقولون: كل علم له أهله. فهل أنتم من أهل الحديث حتى تطعنوا في هذا الحديث؟ هؤلاء الناس الذين أثبتوا هذا الحديث هم أهله، فلا ينبغي أن نتجرأ وأن نترك يعني وظيفتنا إلى وظيفة غيرنا. الذين أثبتوا الحديث هم أهله، وهم علماء الأمة، وهم الجهابذة، وهم الحفاظ، وهم الأمناء على شرع الله وعلى دين الله سبحانه وتعالى. أما الحديث الآخر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الحديث بيّن فيه علة لا يمكن أن يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالوحي، ثم بعد ذلك لم يكن هناك استدراك أو استئناف على تلك المسألة لا من الصحابة ولا من النبي صلى الله عليه وسلم، فدل أن هذا حكم ثابت قاطع، يعني لا مجال للرأي فيه، يعني ليس هذا من جملة اجتهادات النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هناك حديث آخر يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم من الممكن أن يجتهد في أمور الدنيا، من الممكن أن يجتهد في أمور الدنيا ومن الممكن أن يخطئ فيه، من الممكن أن يخطئ فيها. فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على أناس يؤبرون النخل يعني يلكحون النخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عليكم ألا تفعلوا، يعني إن لم تفعلوا ما يعني ماذا يضركم شيئا، فإن الله عز وجل أرسل الرياح لواقح كما قال سبحانه وتعالى فتركوا تأبير النخل، فتركوا تأبير النخل، فلما تركوا خرج النخل يعني شيصا خرج ضعيفا رديئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لنخلكم، يعني كيف يعني ما الذي حدث لهذا النخل؟ فقال يا رسول الله لعلك نهيتنا أن نؤبر النخل، فقال ما أمرتكم بشيء من أمر الدين فأتوا به ما استطعتم، وما أمرتكم بشيء من أمر الدنيا فإنما أنا بشر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاستدراك أنه من الممكن أن يكون شأن في أمر الدنيا ويخطئ فيه، لكن أمر الدين لا يمكن، أمر الدين لا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخطئ فيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم لأنه قال أنتم أعلموا بأمور دنياكم. فهنا بين المسألة ووضحها جلية حقيقة. الأمر الأول علم إلهي يقيني، الأمر الثاني علم نظري كما بين فضيلة الشيخ مجدي، علم نظري يعني علم نظري من النظر ليس من وحي الله عز وجل، فنظره أفضى إليه إلى أن يقول لا تؤبروا النخل. فلما تبين أن هذا القول خطأ فقال لهم النبي أنتم أعلموا بشؤون دنياكم، فإذا ليس هناك إشكال والأمر واضح في هذه الجزئية.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. يعني والمفروض أن المؤمن لا يمكن بحال أن يحكم على النقل بعقله، لا يمكن بحال أن يحكم على النقل بعقله مدام صح النقل وثبت النقل. نواصل مع فضيلة الشيخ أبي عمير أكرمه الله ومع موقف الرد على من أنكروا معراج النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل الأمة في وقتنا هذا تعيش مع مسألة الإسراء والمعراج، لأن البعض يعني هناك بعض الآراء تقول أنه كان في رجب، ونحب أن نقول لمشاهدينا أن هذا الكلام ليس يعني ثابت وليس بالصحيح المقطوع به، وحتى بالغ البعض وصاموا في يوم 27 من رجب، ونقول لهم أيضا هذه بدعة وأن هذا مخالف لدين الله عز وجل وشيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل وقوع الإسراء والمعراج في رجب أصلا أمر كما سنسمع من فضيلة الشيخ يعني فيه كلام كثير جدا، ولكننا نريد الرد على منكري المعراج من فضيلة الشيخ أكرمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيضا من الشبهات العقلية التي أثارها العقلانيون الذين لا يؤمنون بالنقل الثابت الصحيح إنكار معراج النبي صلى الله عليه وسلم، وأبلغ من هذا إنكار الإسراء، واستنكروا ذلك بعقلياتهم الكاسدة القاصرة عن إدراك أو عن معرفة وعلم قدرة الله عز وجل التي لا تقاس بقدرة. فالله سبحانه وتعالى هو الذي فعل هذا الفعل، وقدرته سبحانه وتعالى مطلقة، يفعل ما شاء متى شاء كيف ما شاء، وهو الذي أخبر أنه أسرى بعبده ليلا، فالفعل منسوب إلى رب العزة جل وعلا وليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل سبحان الذي سرى عبده إليه، الفعل لله، وأفعال الله عز وجل غير محدودة محصورة، وقدرته سبحانه وتعالى مطلقة، فالذي أسرى هو رب العزة الذي بيده ملكوت كل شيء، الذي يقول للشيء كن فيكون، وسبح نفسه سبحانه وتعالى لأنه سيذكر أمرا عظيما، سبحانه، التسبيح عند ذكر الأمر العظيم، سبحان الذي أسرى بعبده، والعبد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم جسدا وروحا. فإنكار الإسراء حقيقة رد صريح وتكذيب صريح لخبر الله جل وعلا الذي هو أصدق القيل سبحانه وتعالى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. العبد يطلق على محمد بن عبد الله جسدا وروحا حقيقة لا مناما، لأن الإسراء لو كان مناما لما أنكرته قريش، فالنائم يرى ما لا يراه اليقظ، ولا ينكر عليه أي أحد أن يحكي أنه رأى في منام كذا وكذا. فإذا قال قائل أنا رأيت في المنام أني أحلق بين السماء والأرض، وأني طفت وذهبت وأتيت وارتقيت وفعلت، فإذا أصبح وقال ذلك ما كذبه أحد. فلما كذبت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوى الإسراء علم أنهم فهموا منه بلغتهم التي خطبهم بها أن الله أسرى به حقيقة، أي نقله من مكة إلى البيت المقدس. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. أفعال الله عز وجل أسرى ونقل وأراه وأطلعه على ما لم يطلع عليه غيره في تلك الليلة سبحانه وتعالى. فمنكر ذلك مكذب للقرآن الصريح الفصيح بلسان عربي مبين. وأقل منهم سوءا والكل يشتركون في السوء منكر المعراج، فالمعراج لم يرد في القرآن صراحة، إنما جاءت آيات إشارات إلى عروج النبي صلى الله عليه وسلم فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، هذه فيها إشارات إلى عروج النبي صلى الله عليه وسلم. وتواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عرج به وعرج به جبريل عليه السلام. أيضا عرج مبني للمجهول، أي عرج به من هو شديد القوة كما وصفه رب العزة جل وعلا. عرج به جبريل إلى سماء الدنيا والثانية والثالثة والسابعة حتى بلغ إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام، وفي ذلك المقام كلمه ربه جل وعلا وكلم النبي صلى الله عليه وسلم رب العزة جل وعلا وفرض عليه الصلاة التي هي أشرف العبادات البدنية، ولشرفها شرعها الله عز وجل في أعلى مكان ارتقى إليه مخلوق من المخلوقات الإنس والجن والملائكة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنكر هذه أو هاتين الآيتين رد على الله وطاعن في قدرة الله عز وجل، ومكذب للأخبار الصادقة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عرج به. وما أداه إلى هذا الإنكار إلا إدخال العقل في النقل، أعمل عقله وقاس وشبه الله عز وجل وقدرته بقدرة المخلوقين فاستنكر. فأساس الفساد والغواية والضلالة تشبيه الله عز وجل بخلقه أو تمثيله بخلقه أو اعتقاد أنه كالمخلوقين في القدرة والأفعال والأسماء والصفات. وحاشى رب العزة جل وعلا الذي قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة من أمرهم. أسرى بنبيه وعرج بنبيه وكلم نبيه وأوحى إلى نبيه، والعقل لا مجال له في هذه الأبواب. والعقل مع النقل يجب أن يكون كالعامي المقلد مع العالم المجتهد، يسلم له ويستسلم. فإذا تعارضت العقول وهي قاصرة مريضة مع النقل الصحيح الثابت يتهم عقله ورأيه. أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، كما قال سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ وأعلى الله قدرتكم. اللهم آمين. ومعنا اتصال نستمع إليه إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ محمود
السلام عليكم. السلام عليكم. لعلي حصل فيه خلل أو شيء. طب أخونا اللي بيتصل يوطي الجهاز اللي عنده، يوطي الجهاز التلفزيون لأنه ممكن يشوشر على الاتصال.
الشيخ محمود
معنا، الشيخ محمود عبد الرزاق عفيفي ما شاء الله معنا على التليفون. أخونا الشيخ محمود عبد الرزاق عفيفي ابن الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وده شرف كبير والله. السلام عليكم فضيلة الشيخ محمود.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا مرحبا.
الله يرحب بيك.
تشرفنا
بك الشيخ مجدي عربات والشيخ علي الوصيفي. بارك الله فيكم جميعا.
بارك الله فيك. الله يكرمك شيخ محمود.
الله يبارك فيكم جميعا وينفع بكم.
امين امين
امين.
تفضل.
كنا نريد مشاركتكم.
تفضل. الله يبارك فيك.
ماذا تريد، ماذا تريدون ان تضيفوا لنا عن الشيخ رحمه الله رحمة واسعة؟
الله يبارك فيك والله خدمتم الكثير الله يبارك فيكم.
لكن مع المكان ومع نجل الشيخ يقول الكلام أطيب وأعلى وأكرم إن شاء الله.
الله يبارك فيك والله أحب أضيف بعض المعلومات الله يبارك فيك.
والله إذا تشرت نتشرت.
وهو أنه سافر إلى المملكة العربية السعودية للعمل في عام 1368 وفي عام 1900 اللي هو يوافق عام 1948
ميلادية
نعم
نعم.
وكان في عام 1959 تولى جماعة أنصار السنة رئاسة جماعة أنصار السنة المحمدية وتخلى عنها لفضيلة الشيخ عبد الرحمن الوكيل في عام 1960
نعم.
وهذا كان بعد وفاة الشيخ حامد الفقي مباشرة
رحمهم الله. نعم
رحمهم الله جميعا.
آمين. نعم
و الله يبارك فيك. أول ما سافر إلى الطائف
نعم.
في عام 1368 هجرية
نعم.
للعمل في دار التوحيد
نعم.
وكان من تلاميذه الشيخ عبد البسام عبد الله البسام
نعم.
والشيخ عبد الرحمن دخيل
نعم.
وما وابن خميس
نعم.
و مجموعة من المشايخ
نعم.
وثم انتدب إلى التدريس في عنيزة في المعهد العلمي وليس تابع للمعهد العلمية للمعهد العلمي تابع لإدارة المعارف
نعم.
واستخدمه الشيخ محمد بن إبراهيم لافتتاح معهد الرياض العلمي معهد الرياض العلمي الذي هو نواة المعاهد والكليات العلمية في عام 1370 هجرية
نعم.
ثم في عام 1384 تم التفكير في إنشاء المعهد العالي للقضاء
نعم.
فأعطي هذه المهمة وأخذ مكتب في إدارة المعاهد والكليات العلمية لوضع مناهج هذا المعهد العالي للقضاء الذي يعطي شهادة الماجستير والدكتوراه ووضع مناهجه وافتتحه وكان مديرا له ودرس فيه.
الله أكبر.
ثم اختير الى ان يكون نائبا لرئاسة البحوث العلمية والافتاء حينما انشئت في عام 1390
نعم.
فكان نائبا للشيخ ابراهيم ابن محمد ابن ابراهيم آل الشيخ. ثم لما انتقل الشيخ ابراهيم ابن محمد ابن ابراهيم آل الشيخ رحمهم الله
نعم.
الى وزارة العدل ليتولى الوزارة
نعم.
اختير فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رئيسا عاما للبحوث العلمية والإفتاء ووالدي في منصبه نائبا لها.
الله أكبر رحمهم الله نعم.
رحمهم الله جميعا إلى أن توفي وهو يعمل نائبا للرئيس الإدارة البحوث العلمية والإفتاء وعضو في هيئة كبار العلماء
رحمه
وكان
الله.
منهجه في العقيدة
نعم.
ومنهج الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز منهج واحد
نعم.
وكذلك قرينه مع الشيخ محمد ناصر الدين الألباني
نعم رحمه
هذا الذي أعرفه ومعهم نعم. كثير أيضا
نعم.
وكان ينكر على الجماعات الحزبية المعاصرة
نعم.
في البلاد طبعا الإسلامية كلها عربية وغير عربية
نعم.
أما غير الحزبية والتي سمح لها ولي الأمر الحاكم بأن تقوم جمعية على تعليم الشباب أمور دينهم ودنياهم وتوزيع زكاة والصدقات وإفطار صائم مثلا وحتولي أمور حج وخطابة ودعوة على منهج سلف الأمة الصحابة رضوان الله عليهم
نعم.
فهو يؤيد هذا بشدة
نعم.
يؤيده بقوة ما دام أنه على منهج سلف الأمة
نعم.
ويدل على ذلك أنه لم يحضر أي جمعية حزبية أو يحاضر في أي جماعة حزبية إخوان وغير إخوان أو تبليغ أو غير ذلك وهو كان يعرفهم ولم يحضر فيها ولم يحضرها أصلا
نعم.
منذ نعومة أظفاره حتى لقي الله سبحانه وتعالى.
الله
ونسأل الله له الرحمة
آمين.
والمغفرة ولجميع موتى المسلمين والمشايخ جميعا ولجميع إخواننا وجميع موتاكم وتطلبون الزيادة نعطيكم الزيادة والله لو تسألوني في أي شيء آخر.
فضلت الشيخ محمود أكرمكم الله، يعني كنا نود يعني علاقة الشيخ رحمه الله بالأئمة الكبار هنا شيوخ الأزهر، الشيخ جاد الحق، الشيخ الإمام الأكبر الشيخ محمد سيد طنطاوي، هل هناك علاقة كانت موجودة بين فضيلة الإمام رحمه الله وبين هؤلاء من تلامذته ومن أقرانه؟ فذكرونا بهذا بارك الله فيكم.
نعم بارك الله فيك.
نعم
كان له علاقة بزملائه، حتى كانوا يراسلونه لما كان مدرسا بمعهد الإسكندرية، وكان يرأسه الشيخ محمد شاكر أبو الشيخ أحمد شاكر
الله،
فكان يدرس بمعهد الإسكندرية، وكان من تلامذة الشيخ بخاري أحمد عبده الذي كان رئيسا لأنصار السنة بالإسكندرية ووكيلا لأنصار السنة، وكيلا عاما لجماعة أنصار السنة. ومن وممن لم يحضره وكان بالمرحلة الابتدائية كما أخبرني فضيلة الشيخ محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر، حينما طلبت منه أن يعطيني نبذة عن حياة والدي فقال أنا كنت بالمرحلة الابتدائية وكنت أسمع عنه الكثير لأنه كان يدرس بالمرحلة الثانوية.
نعم.
ولما جاء الشيخ محمد سيد طنطاوي، فضيلة الشيخ محمد سيد طنطاوي أعطاه الله طولة العمر والصحة والعافية، جاء إلى الرياض زار الوالدي رحمه الله وتحدث معي وزرته في مصر، وسأل والدي في بعض الأمور، وكان يحب اللقاء المشايخ فضيلة الشيخ محمد سيد طنطاوي، وكذلك والدي كان يتصل بهم. فمن أتذكر من أول ما تولى المعهد العالي للقضاء كان يراسلهم لاستقطاب المشايخ من جامعة الأزهر، فكانوا يخاطبونه ويرسلون له خطابات ويتفق معهم على بعض المشايخ ليدرسون في المعهد العالي للقضاء. فكان على اتصال بهم، حتى لقد زارنا في الرياض مع اختلاف المنهج فضيلة الشيخ عبد الحليم محمود مع اختلاف المنهج، ولم يقابله الوالدي بمقابلة حسنة، حتى لم يقابله مقابلة حسنة أما لأن اختلافهم مختلفين في المنهج. أما فضيلة الشيخ محمد حسن المخلوف فقد زارنا في البيت وأنا الذي كنت أفتح لهم الباب، فكانوا على اتصال دائما بالوالد الشيخ محمد حسن المخلوف رحمه الله جميعا. وكان على صلة بالأزهر يستقدم منهم العلماء وزملائه الذين كانوا يدرسون بمعهد بالإسكندرية، وعلى صلة بجماعة أنصار السنة يراسلهم. هذا الذي أعلمه. تفضل بارك الله.
فضيلة الشيخ محمد الراوي كان في المملكة فترة طويلة، كان على اتصال بفضيلة العلامة رحمه الله؟
نعم كان على اتصال بوالدي ويزورنا، وكان وقد حضر جنازة والدتي، اتصلت عليه وأخبرته بوفاة والدي بعد وفاة والدي وحضر، وأعطاه الله الصحة وطولة العمر، وهو رجل نحسبه عند الله بأنه بخير وعلى علم وهدى وتقى إن شاء الله.
فضيلة الشيخ محمود، يعني سؤال أخير حتى لا نطيل عليك، وهو نريد يعني وأنت كنت في رحاب الوالد هذا العمر الطويل بارك الله فيكم وأمد الله في
بارك الله
خير العمل، يعني موقف الإمام من ناحية العقدية من ناحية أولي الأمر، ماذا كنت ترى من العلامة رحمه الله الوالد المرحوم غفر الله لنا؟
والله هو بالنسبة لولاة الأمر هو يعطي البيعة لولاة الأمر ويقول لكل ناس في بلاد المسلمين عليهم أن يبايعوا ولي أمرهم ما دام أنهم يقيموا فيهم الصلاة.
هذا الكلام يقيني طبعا أنت؟
هذا الكلام يقيني طبعا وهذا منهجه، والذي أعرفه أن منهج الشيخ عبد العزيز في كبر سني، وأعرف هذا المنهج وأعرف الشيخ ناصر الدين الألباني وأعرف كثير من العلماء بهذا المنهج.
حياكم الله شيخنا المبارك.
الله يبارك فيه. وهو فتواه في ذلك ووقع عليها أنه لا يصح أبدا الخروج على ولي أمر المسلمين والجماعات، ولو وجود جماعات غير مسموح غير لم يسمح بها ولي أمر المسلمين، أما الجماعة التي يسمح بها ولي أمر المسلمين فهو يسمح بها.
نعم.
ويؤيدها بقوة.
فضلت الشيخ مهدي، فضلت الشيخ علي معكم لو في أي استفسارات من فضلت الشيخ محمود.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك الشيخ علي.
جزاك الله خيرا.
وإياك الله يبارك فيك.
الله إليكم. رحم الله الوالد.
آمين والديكم وجميع موتاكم وموتى المسلمين.
جزاك الله خيرا.
فضيلة الشيخ محمود عبد الرزاق عفيفي، أسأل الله له طول العمر في خير الأعمال وأطيبها وأخلصها، وأن يرحم والدنا جميعا وعلامة الأمة رحمة واسعة.
ووالديكم وجميع
موتاكم الله عنا خير الجزاء، ولنا اتصالات معكم إن شاء الله في حلقات قادمة. بارك الله فيكم
وفيكم. بارك بارك الله فيكم.
نواصل إن شاء الله مع فضيلة شيخنا أبي عمير في موضوع المعراج والرد على منكريه. بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كما تقدم قول الله عز وجل سبحانه الذي أسرى بعبده،
نعم.
والعبد كما تقدم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنا وروحا،
نعم.
نقله الله عز وجل بقدرته سبحانه وتعالى.
لا يمكن أن يقال على العبد فضلت الشيخ روح عبد أو حلم عبد أو.
ولو كانت روحا لما كانت معجزة
أبدا، نعم.
ولم أنكره المشركون، لما أنكرها المشركون،
نعم.
وحكى لهم النبي صلى الله عليه وسلم من آيات رآها تصديقا له وإظهارا لحجته عليهم،
نعم.
ثم جحدوها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا،
نعم.
فالنبي عليه الصلاة والسلام أسري به، أسرى به رب العزة سبحانه، نعم. سبحانه الذي أسرى،
نعم.
ثم صلى بالأنبياء، جمع الله عز وجل له الأنبياء ليصلي بهم إذانا بإمامته وقيادته للأنبياء
صلى الله عليه وسلم.
ثم عرج به إلى السماوات العلى كما تقدم به صلى الله عليه وسلم. عرج به، لم يقل بروحي كما تقدم،
نعم.
وعروج الروح أمر هين يحصل لكل نائم،
نعم.
النائم ينام وتعرج روحه وتطيف وتطوف وتنتقل من علو إلى علو، لكن المعجزة للنبي عليه الصلاة والسلام له بذاته،
نعم.
صلى الله عليه وسلم. والتقى بالأنبياء، التقى بآدم، والتقى بيحيى وعيسى، والتقى بموسى وهارون، والتقى بإدريس، والتقى بإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وفتحت له أبواب السماء بعد الاستئذان. كل هذه في الأخبار الصادقة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما تقدم رفعة لشرف النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي ينكر ذلك ينكر شرف وفضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينكر الصحيحة المتيقن من خبر الله الصادق سبحانه وتعالى. وما أداهم إلى ذلك ما قلنا إلا إعمال الرأي والعقل، والرأي والعقل لا يعمل في أمور لا يدركها، لا يدخل في أمور لا يصل إليها الله سبحانه وتعالى. كما أعلمنا نعلم، وما سكت عنه لابد أن نقف عنده، ولابد أن نقف عند حدود عقولنا. إذا كان المرء لا يعرف من نفسه بعض الأشياء،
نعم.
فكيف يدعي أنه يعلم أمورا لا يدركها عقله،
نعم.
فلذلك يسلم العقل للنقل،
نعم.
ويستسلم، وهذا معنى الإسلام، نعم. الإذعان والاستسلام لخبر الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، والقبول. والفارق بين المؤمن وغير المؤمن أن المؤمن يؤمن بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب،
نعم.
يؤمنون بكل الغيب الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه وفي كتاب ربه وفي سنته صلى الله عليه وسلم. فهذا من الغيبيات التي حكاها رب العزة جل وعلا في كتابه ونبيه صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يتصدى العلماء لأمثال هؤلاء ويدحضوا شبهاتهم. وقد كان الشيخ الإمام رحمه الله ممن رد هذه الشبهة، كما تقدمه أيضا العلماء السابقون في رد هذه الشبهة، فقد أثار ذلك العقلانيون الذين كانوا يسمون المعتزلة في الزمان الأول وأذنابهم في هذا الزمان وبعد هذا الزمان، ولا يزال الحق والباطل يتصارعان، وأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق.
بارك الله في فضلت الشيخ وأكرمكم الله، اللهم أمين. في إضافة فضلت الشيخ، تفضل.
مسألة الإنكار معراج النبي صلى الله عليه وسلم لا علة عند هؤلاء،
نعم.
لا مقصد،
نعم.
يعني ليست قضية تعارض العقل مع النقل،
نعم.
لأن كما قلنا أن العقل لا يتعارض مع النقل،
نعم.
ولو قالوا إن عقولنا تأبى ذلك،
نعم.
فالحقيقة ليست عقولهم هي التي تأبى ذلك،
نعم.
وإنما أهواؤهم هي التي تأبى ذلك،
نعم.
الحقيقة أن علة إنكار معراج النبي صلى الله عليه وسلم يرجع لقاعدة أخرى،
نعم.
هو أنهم ينكرون علو الله عز وجل على خلقه،
نعم.
لأن المعراج يثبت معراج إلى أي موضع؟
نعم.
معراج من السماوات العلى إلى أي موضع؟ إلى سدرة المنتهى، إلى أي موضع؟ إلى موضع سمع فيه صريف أقلام القضاء.
نعم.
فالموضع الذي عرج به النبي إليه النبي صلى الله عليه وسلم بلغ منزلا عظيما لم يبلغه بشر.
نعم.
لماذا؟ لكي يكلم الله عز وجل ويكلمه الله سبحانه وتعالى.
نعم.
فهذا الموضع عند هؤلاء يثبت الجهة.
نعم.
وهي جهة العلو.
نعم.
فهم ينكرون المعراج لأجل إنكار الجهة المترتب عليه إنكار علو الله عز وجل على خلقه.
نعم.
ونحن نقول أن الله عز وجل على خلقه سبحانه وتعالى علوا يليق بجلاله كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله.
نعم.
وهو العلي بذاته سبحانه.
نعم.
إذ يستحيل خلاف ذا ببيانه.
نعم.
وهو الذي حقا على العرش استوى.
نعم.
قد قام بالتدبير للأكوان. الله عز وجل عندما خلق الخلق خلق الخلق تحته.
نعم.
لم يخلقه موازيا له.
نعم.
ولم يخلقه فوقه.
نعم.
إنما خلق الخلق تحته.
نعم.
وخلقه تحته لأن الخلق جميعا مسخر له سبحانه وتعالى.
نعم.
والخلق مسخر لذاته سبحانه وتعالى.
نعم.
فعلو النبي صلى الله عليه وسلم علو للقاء الله.
نعم.
وهم ينكرون علو الله عز وجل، فمن
نعم.
هنا أنكروا المعراج.
نعم.
القضية الأخرى أن التكذيب بمعراج النبي صلى الله عليه وسلم تكذيب بمعجزات الأنبياء جميعا.
نعم.
لأن القضية من جنس واحد.
نعم.
أن كل نبي لكي يثبت صدقه لابد أن يأتي بمعجزة.
نعم.
لابد، إذا كان نبيا لابد أن يأتي بمعجزة.
نعم.
النصارى يؤمنون أن عيسى عليه السلام جاء بمعجزات، يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى.
نعم.
وينبئ الناس بما يدخلون في بيوتهم، وهذا أمر بينه القرآن لا يعرفونه من الأناجيل.
نعم.
هذه المعجزات لو نظرت إليها في العلم التجريبي العلم الحسي يقولون أن عيسى كان عندهم استشفاءات يعالج فيها المرضى.
نعم.
ولكن عيسى عليه السلام كان يمسح على المريض فيبرأ.
نعم.
هذه معجزة من
من
الله سبحانه وتعالى. موسى عليه السلام كان عنده معجزات عندما
نعم.
نزل البحر انشق فكان كل فرق قد طود العظيم.
نعم.
يعني تجمد الماء
نعم.
في مكانه ومشى أسباط بني إسرائيل في 12 شقا.
نعم.
هذه معجزة يؤمن بها من؟
نعم.
يؤمن بها اليهود أتبعوا موسى عليه السلام، كما أن النصارى يؤمنون بما جاء به عيسى عليه السلام من معجزات.
نعم.
فالذي ينكر معجزة الإسراء والمعراج المصدقة لنبوة
نعم.
النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينكر سائر الأنبياء والمرسلين من قبل. هذه مسألة مهمة.
نعم.
وقد وضحها فضيل الشيخ عبد الرزاق عفيف رحمه الله في كتابه كشف الشبهات، كما وضحها فضيلة الإمام العلامة محمد عبد الحليم الرمالي رحمه الله تعالى، وهو من أقران الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى. وهذه مسألة مهمة في مسألة المعراج.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. ويعني آن لنا أن ننتقل إلى نقطة في غاية الأهمية في حلقة اليوم إن شاء الله، وهي المنهج العقدي الواضح للشيخ ومنهج أهل السنة والجماعة، والذي يعني واضح جدا في شخصية العلامة رحمه الله ورحمة واسعة الشيخ عبد الرزاق عفيفي. ولعلي سألت الشيخ محمود كما سمع أخواننا جميعا وشاهدوا عن موقفي منهج أهل السنة والجماعة من الحكام، وهذه نقطة يعني الكل قد يهرب منها أو يبتعد عنها أو لو هذه نقطة مهمة ومحورية. وأن ننتقل إلى نقطة أخرى، وهي يعني عندما كلفته لجنة البحوث أو عندما كلفته المملكة بتعقب أو الحكم على كتاب الاعتقاد للإمام البيهقي رحمه الله وكتاب الآمدي رحمه الله، وهذا ما أبرز شخصية الشيخ العقدية ومنهج أهل السنة والجماعة بقوة عجيبة وبوضوح بين، فنريد ما هي تعليقات الشيخ رحمه الله وكيف تعقب الإمام البيهقي في توسعه وفي اشتقاقاته وفي هذه النقاط من فضيلة الشيخ علي أكرمه الله.
بارك الله فيك.
نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك مقدمة.
نعم.
هناك مقدمة مهمة بالنسبة لقضية الاعتقاد.
نعم.
قضية الاعتقاد المتعلقة بأهل السنة والجماعة خاصة
نعم.
مذهب السلف أهل الحديث.
نعم.
هناك مدارس لا شك أنها تخالف معتقد السلف أهل الحديث في مسألة صفات الله سبحانه وتعالى.
نعم.
هذه نقطة مهمة لابد أن نبرزها وأن نبينها.
نعم.
هناك المسألة متعلقة، ليست متعلقة بأن العقل يتناقض مع هذا النقل، ليس المسألة متعلقة بأن التأويل يتناقض مع هذا الشرع وهذا الدين.
نعم.
ليس المسألة متعلقة أن أحاديث الأحد تتناقض مع هذا الشرع وهذا الدين، ليست متعلقة بذلك أبدا.
عرض الأشياء. نعم. اللي تعرض للشيخ.
نعم تفضل فضلت الشيخ علي. نعم
ليست المسألة متعلقة، أقول ليست القضية صراع بين العقل وبين مدرسة أهل الحديث.
الأشياء اللي تعرض للشيخ.
نعم.
نعم ليست المسألة متعلقة بذلك.
نعم
يعني ليس هناك صراع بين العقل وبين أحاديث الصفات.
نعم
هذه وحيدة.
نعم.
ليس هناك صراع بين ما يقولونه في اللغة المجاز.
نعم.
وأحاديث الصفات.
نعم
هذه مسألة مهمة جدا.
نعم ولكن توضحها في هذا الوقت الضيق فضلت الشيخ تعذرنا فيه، إن يعني نريد أن نعطيها حقها هذه المسألة، فربما يعني تؤجل لحلقة أخرى. وأنا أريد أن أستعرض إخواننا يعرضونا بعض مقاطع فضيلة الشيخ رحمه الله اللي احنا أعلننا عنها في الحلقة الماضية من مواقفه وعلمه ومعتقده. الآن إن شاء الله ربما نرى يعني صورة الشيخ في بعض مواقفه، واعذرونا إن كان الصورة فيها أشياء لأنها منقولة عن منقولات يعني. فنتابع مع فضيلة الشيخ علي أكرمه الله ونعرض الصور إن شاء الله الآن في تعقب الشيخ على البيهقي، على الإمام البيهقي رحمه الله، وبيان معتقد الشيخ ومعتقد أهل السنة والجماعة من خلال هذه التعقبات وما خرج به.
نعم الإمام البيهقي رحمه الله من متقدمي الأشاعرة.
نعم
ومتقدم الأشاعرة جمعوا من كلام السلف الصالح رضي الله عنهم.
نعم.
والأول وجمعوا من كلام المتأخرين.
نعم
فإذا أردت أن تنظر إلى مدرسة جمعت بين مدرستين فهي مدرسة الإمام البيهقي، خاصة في كتاب الاعتقاد جمع بين مدرسة السلف من وجه ومدرسة الأشاعرة من وجه آخر.
لا هل الإمام البيهقي وضح هذه المسائل ولا جمعها و
لا تكلم فيها على اعتبار أن هذا معتقد يدين لله عز وجل به
هو. نعم.
نعم يدين هو لله عز وجل.
نعم
به.
نعم
نعم
فكان لابد من فصل وتفصيل بقى.
نعم
نعم
نعم وإحنا عندما نقول أن هناك مقدمة تبين الموضوع حتى نستطيع أن نفصل بين المعتقد السابق والمعتقد القديم.
نعم هذا الشيخ عبد الرزاق رحمه الله أمامنا المشاهدين رونه يناقش تقريبا أحد رسالة العالمية أو الدكتوراه ويرد
يعني اللي أقوى منه مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة الأوزاعي، كل هؤلاء لم يستقل واحد منهم في كل مسائله، إنما يسلك في موضوع باجتهاد إذا ظهر له الحكم سواء كان في الحديث ولا كان في غيره في الفقهيات، وأحيانا يعتمد على غيره مثل مالك. إذا قرأت الموطأ تجد مالك يركن على غيره بكثرة، إذا أفتى واجتهد في مسألة يركن على غيره ويذكر رأي غيره، قال فلان كذا. لا حتى في هذا في الثاني الذي لا يمكنه إلا أن يعتمد على فيه على غيره، أنا ما أسأل عنه، لا الذي يمكنه أن يعتمد فيها على نفسه بالبحث، وذلك ما اختلف فيه المحدثون الأولون فيما بينهم في الحكم على رجل إذا ذكر السيرة عنده يمكن يختلف عنهم باجتهاده، ويمكن أن يوافق طرف من الطرفين، يمكن أن يأتي برأي ثالث، ولا يكون ذلك إجماع، وقفهم عند رأي ما يكون إجماع في هذا. هل هو مستقل؟ في دليل على أنه مستقل في الثاني هذا.
عندما يقول فلان قد تكلم فيه المحدثون ومن حتى المحدثين يقول هو وعندي لا يتحقق يدل على أنه مقلد،
أكثر المحدثين يمكن هو مقلد للطرف الثاني. مقلب لطرف المقابل. معترف بفضل الدارقطني، لكن ترى الاستقلال صعب جدا، وخصوصا لواحد متأخر. في كثير من الناس الآن أذكياء وأقوياء جدا وعندهم تحصيل، لكن في معلوماته فلابد يرجع لغيره يبحث كان فقيه ولا كان محدث.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا لعلنا شاهدنا بعض اللقطات، أردنا يعني أن البعض يرى فضيلة الشيخ وهو يتعامل مع طالب علم في رسالة علمية يسمونها رسالة الدكتوراه أو العالمية، وهذا التدقيق وهذه المتابعة التي سنشرحها إن شاء الله في الحلقة القادمة، لأن الوقت لا أدري كيف انتهى بهذه السرعة. ونتابع إن شاء الله في الحلقة القادمة مع فضيلة الشيخ علي الوصيفي بإذن الله تعالى منهج الشيخ العقدي، وماذا عن تتبعات الشيخ رحمه الله لظهور ما في كتاب الاعتقاد للإمام البيهقي، والكتاب الذي يجمع بين معتقد الأشاعرة ومعتقد السلف، ولكن بغير إظهار للفروق، يعني كيف تتبعه الشيخ وكيف وضح الأمر وبينه جيدا، فجزاه الله خيرا عن الإسلام وعن المسلمين، اللهم آمين. وفي نهاية هذه الحلقة المباركة نشكر باسمكم فضيلة الشيخ أبي عمير، وهذا وقته وهذا مكانه، جزاه الله خيرا وجعل هذا في ميزان حسناته، اللهم أمين. ونشكر حبيبنا وشيخنا فضيلة الشيخ علي الوصيفي على هذه الخطوات، أسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناته، وجزاكم الله خيرا أيها الإخوة المشاهدون جميعا، وإلى أن ألتقي بكم إن شاء الله في حلقتنا القادمة، أسأل الله رب العالمين أن يجعلنا وإياكم من أهل العلم، وأن يزين أخلاقنا بالحلم، وأن يفتح لنا أبواب رحمته، وأن ينشر علينا خزائن حكمته، وأن يرفعنا مع الذين أوتوا العلم درجات. آمين آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
جزاك الله خيرا.